بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويسعدنا أحبتي أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الرحمة الفضائية، على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل. هذا ومن الأسئلة التي وردت إلينا: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متزوجة من 18 عاما، اشتغلت وكافحت في حياتي وجبت في شقة الزوجية تكييف وشاشة إلى آخر ما ذكرته في سؤال طويل في أشياء أتت بها، وبعد ذلك طردني في الشارع وتهجم علي بالضرب ورفض أن يعطيني بناتي أو أجلس في شقة، ورافض الطلاق وبيقول لي اخلعيني. فما هو الحكم الشرعي لهذا؟ هذا آثم وعاصي لله سبحانه وتعالى ومتجرئ على حدود الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يستطيل على ما ليس له من أموال أو أن يمنع الحقوق الواجبة عليه. فيجب عليه أن يرد ما عليه من الأموال، وألا يأخذ مالا بغير وجه حق. فكل المسلم على المسلم حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دمه وماله وعرضه. فمن ضمن هذا مال الزوجة وكذلك مال الزوج، فلا يجوز أن يستحل الزوج مال زوجته بغير حق، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تستحل مال زوجها بغير حق. وكل هذا حرام، وسيسأل عنه الإنسان أمام الله عز وجل، والمقصة في هذا الوقت في الآخرة تكون بالحسنات والسيئات. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يرجع الحقوق إلى أصحابها. كذلك لا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته لأجل أن تخلعه فيكون مقصر، ويجعل الأسباب التي تجعلها تنفر منه ثم يضيق عليها ويقول اخلعيني. فهناك شيء اسمه الطلاق للضرر. فإذا كان هناك ضررا منه وحرص على الاستمرارية على هذا الضرر ولم يتب منه، ففي هذه الحالة من حقها الطلاق للضرر وتأخذ حقوقها كاملة. ولا يجوز أن يضيق عليها لأجل أن يمنعها الحقوق. فكل هذه مظالم وظلمات، والظلم ظلمات يوم القيامة. كذلك بالنسبة للأبناء، إذا كانوا في سن الحضانة فلا يجوز أيضا أن يعتدي على الحضانة، فلها الحضانة لها ضوابط في شرعة الله سبحانه وتعالى. والأم إذا كانت صالحة تقية فهي أحق بأبنائها في سن الحضانة. فعليك أن تذكريه بالله سبحانه وتعالى، أن تجلسي معه من يذكره بالله سبحانه وتعالى ويخوفه من الاعتداء على الحقوق. فإن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب عليك بالقضاء، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أصلي النوافل من المصحف؟ ثبت أن مولى عائشة رضي الله عنها صلى بها من المصحف، فيجوز للإنسان ذلك. إذا كان الإنسان يحفظ قدرا من كتاب الله عز وجل فلأن يصلي من حفظه أفضل، لأن ذلك يكون أقرب إلى الخشوع. لكن إن احتاج أن يسير بورد ثابت وحفظه ليس متقنا أو لا يحفظ وتلاوته صحيحة، فهو في هذه الحالة يقرأ من المصحف لكي يمر على بصائر القرآن في ورد ثابت، لا إشكالية عليه في ذلك. خلاصة المقام، يجوز هذا والله تعالى أعلم. بشتغل في شركة أجنبية وبعمل استبيان يوميا، عبارة عن مجموعة أسئلة متعلقة بما يخص الاقتصاد والتجارة العالمية، وبيوصلني 50 جنيه يوميا. بعد فترة بقوم بالاشتراك بمبلغ 1500 جنيه مصري، بيفتح لي استبيانات أخرى ويديني عليها ربح آخر. هل هذا حرام؟ أذى الاستبيان كفر؟ هي الإشكالية ان هو عاوز يدفع مبلغ ثابت مقابل اي حاجة بيعملها، وعلى ذلك بيبتدي يديله ويوعده بمكسب، ادفع 1500 يعني فعل لك استبيان يجيب لك 50 جنيه، لو دفعت 2000 هتعمل لك استبيان هيخليك تكسب 100 جنيه، وفي مرة في مرة يدفعوا مبالغ كثيرة، وفجأة بعد ما يلم يكسبهم في الأول جزء من رأس مالهم، وبعد كده فجأة الشركة قفلت مش لاقيين حاجة. هكذا الإنسان إذا أراد العمل يبحث عن عمل صحيح يرقي فيه نفسه ويطور به نفسه، يطور به نفسه، عمل يكون فيه إفادة لنفسه، إفادة للناس، إفادة للمجتمع، عمل حلال. لكن مثل هذه الأعمال اللي هي مبناها على الطمع وعلى الشره والغرر والقمار والربا أحيانا، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فهو بيديله نسبة على رأس المال، خلاصة المقام نسبة على رأس المال في عمل غير مطلوب أصلا، فهذا لا يصح، وذلك عليكم يعني الأمر عليكم أن تحذروا منه. وفي الغالب الناس بتخسر فلوسها، وياما حذرنا والناس كانت بتزعل من شركات من عملات التعدين والمتاجرة فيها، وقلنا ده حرام وإن ليس لها ظهير اقتصادي مثلا، في أنواع أشياء شبه هذه، ومن التسويق الهرمي الذي تولى يعني كبره ناس في شرق آسيا إلى آخره. الشاهد وقلنا حرام والناس قلنا مكسب سهل وكده، وقائم على غرر وعلى جهالة وأحيانا على مقامرة وعملات ليس لها ظهير اقتصادي إلى آخره، وقلنا حرام، وبعض الناس أصرت على الاستمرارية، ثم فجأة شركات هذه معظمها بيقفل والناس تخسر أموالها، وحصل شيء قريب من هذا في بلادنا. علينا أن نحذر من مثل ذلك. يسعى الإنسان إلى عمل يعقل أنه عمل معروف حلال، عمل فيه نفع، المكسب يأتي بعمل تطور فيه نفسك، ترتقي فيه، في نفع للناس، نفع لنفسك، هكذا هذا هو العمل. زوجي كثير الحلف بالطلاق، وده بيسبب لي أذى نفسي كثير. في يوم كان بيكلمني في الهاتف وقال لي أنت طالق، وبعدها ب14 يوم كنا خارج المسجد المنزل وقال علي الطلاق، ما تدخلي البيت، وبيحلف على شيء يستحيل حدوثه لاني دخلت بيتي في هذا اليوم، وفي يوم قال لي تبقى طالق لو طلبت مني شيء. سفه يعني، فكرة ان الانسان يجعل يمين الطلاق، يجعل يمين الطلاق سيفا معلقا على رقبة المرأة لاجل ان تنفذ ما يريد، وان كانت غير مقتنعة او كانت غير قادرة او ما الى غير ذلك، عشان تحافظ على بيتها، سيما اذا كان يعلم ان هي ملهاش مأوى او ان هي هتتضرر او ما شابه. هذا عاصي لله، آثم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ظالم، وهذا لا يجوز شرعا. ربنا سبحانه وتعالى جعل العصمة في يدك، لانك الاصل ان انت بتحكم العقل وتمتثل للشرع، فلا تتسرع في اطلاق الفاظ الطلاق او تجعلها سببا للتهديد، هذا لا يجوز شرعا اصلا، هذا حرام. فلفظ انت طالق من حيث الاحكام الشرعيه صريح، اذا كان واعيا له فهذا وقع، واللفظ هذا لفظ موضوع للتطليق، فاذا قاله فقد وقع الطلقه. اما فاذا راجعها في هذه الفتره سواء بالقول او الفعل اي الجماع بنيه الرجعه، فقد رجعت اليه زوجته، فهذا بالنسبه للفظ انت طالق. أما بالنسبة لفظ علي الطلاق اللي هي على أشياء مستحيلة وغيرها، ينظر إلى نيته، إذا كانت نيته تطليق وقعت طلقة كل واحدة كل يمين، وإذا كانت نيته تهديد فلم يقع طلاقا مع الإثم، الإثم في التهديد، الإثم في حملها على شيء لا تطيقه، الإثم في أنه بيحلف بغير الله إذا أراد حلفا، فيتوب ويحدث رجع إلى الله ويبتعد عن هذا السفه ويعود إلى رشده ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وعاشرهن بالمعروف، وهذا ليس من العشرة بالمعروف، أنه كل شوية يهدد بيت ألفاظ التطليق، فيتوب إلى الله من ذلك. فإذا كانت نيته تهديد يتوب ويكثر يعني من الاستغفار، وكذلك يكفر كفارة يمين طالما نيته ليست تطليقا، والله تعالى أعلم. سؤال: إذا وكلت أحد يدفع الدين عني وقال لي أنه دفع، هكذا تبرأ الذمة؟ نعم تبرأ الذمة. هو الأصل في مسألة الديون أن نؤدي الحقوق إلى أصحابها، فإذا وكلنا شخصا أو شخص حتى تبرع إنه يسد عن شخص الدين اللي عليه بموافقته، الحمد لله تم، المهم الدين ذهب إلى صاحبه، فالحمد لله. وكنوع من التذكرة ينبغي على الإنسان ألا يستسهل الديون، لأن حقوق العباد أمرها خطير. نحن في عصر تساهل الناس فيه كثيرا في مسألة الاستدانة، والأخطر من كده إن كتير من الناس بيشتروا حاجات بالقسط نظرا لتسهيل بعض المعاملات في القسط عن طريق بعض البرامج، وإن كانت لا تخلو من الربا إلى آخره، وبعض الناس بيستسهل القسط ويجيب ضامن ويروح يقسط وهو لا يستطيع السداد، عارف إنه مش قادر. هذا نصب، هذا حرام يعني، ولا يعان هذا الإنسان، لأنه هو لا يريد أداء الحقوق إلى أصحابها، وانه يشتري بالتقسيط كذلك بالربا حرام. خلاصة المقام، الديون يعني لا ينبغي على الانسان انه هو يوقع نفسه في الديون دون داعي، فضلا عن انه بيستدين ويقع نفسه في الديون في رفاهيات. فاذا كانت الامور من الكماليات، اذا كان معك الحمد لله اشتري، ليس معك لا تغرق نفسك في الديون لاجل كماليات، هذا من السفه، هذا من السفه، فلا يفعل الانسان ذلك. والحقوق يسارع الإنسان في ردها إلى أصحابها، لأن المقصة في الآخرة بتكون بالحسنات والسيئات في حقوق العباد. يعني ننتبه إلى خطورة هذا الأمر، والله تعالى أعلم. شاب لا يصلي، شتم أمه، مدمن مخدرات والعياذ بالله، متزوج عنده أطفال لا يعمل، يعتمد على معاش والدته ويعيش مع أمه في نفس السكن ويأكل ويشرب، لا يدفع جنيها واحدا، وعاوز فلوس علشان يشرب، وبيطلب من أمي فلوس عشان ما يعملش مشاكل، فأمه بتديه، هل عليها ذنب؟ لا يجوز أن تعينه على معصية الله، هذا عاصي، فعاق لأمه، عاصي، يأخذ الفلوس، سفيه، لأن بينفق المال في الحرام، فهو سفيه، يؤخذ على يده ويحجر عليه، مش نديله فلوس، ده هو لو عنده فلوس يحجر عليه وتنفق في منافعه، لكن لا يعان على المعصية، إنما يؤخذ على يده. شوف حد من قرايبها يحاول يعيده إلى رشده، إذا كان في سبيل لإدخال مصحة لعلاج الإدمان يدخل مصحة لكي يعالج، ممكن يشوفوا حد من أهل الخير حتى لو هي معهاش يحاولوا يعالجوه ويأخذوه في مكان يعالج فيه كمصحة أو مشابه، ولا يترك على هذا الحال، لا يترك على، تحمي نفسها منه ولا تعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا، هذا من تربيته، لأنه هو سفيه ويضيع نفسه، ف كذلك من النصيحة، فالدين النصيحة، فمن النصيحة ان احنا نحاول ناخذ بيده الى التوبة والى ما ينفعه، لكن نستسهل ونديله عشان نتجنب ونشبه ماشي في الغي وفي الضلال، هيزداد فسادا ويزداد جرما ويزداد فسقا وخطره هيزيد بعد ذلك، فليس هذا هو الحل، فلا تفعل هذا. اعمل حارس امن في محطة بنزين، وفجأة جت 3 كلاب وجيت أبعدهم لكي لا يعيقوا العمل أو يدخلوا إلى مقر العمل كي يبتعدوا، واحد من 3 ركض تجاه الشارع وضربته سيارة تسبب له في كسر رجليه، وأنا لم أكن أقصد أن أتسبب له في ذلك، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، هو كان بيأذيك أو بداخل عليك فبتمشيه، فليس عليك شيء في ذلك، وانت لم تتعمد. يعني هو الحرام ان انت تتعمد كسر رجله دون داعي، لان هذه روح، ولا يصح للانسان الاعتداء على الحيوانات دون وجه حق، دون وجه حق او دون يعني اباحة من الشرع. فلذلك طالما ان انت لم تقصد ذلك وكان همك ان انت خايف منه او بتبعده نتيجة لرده، فليس عليك شيء في ذلك، ولو في حد يدويه أيضا مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ليس عليك شيء فيما حدث، لكن ممكن يبحث له عن من يداوي. أصبحت الحياة شبه مستحيلة بيني وبين زوجي، وأصبحت لا أطيق العيش معه ولا يعطيه الحقوق، عندي ولدين وعندهم مشاكل، فهل لو انفصلنا يعني هيكون، هي بتقول عندهم مشاكل ولو انفصلنا هيتأثروا، فهل أسعى الانفصال أم لا؟ أقول بلا توفيق، دائما أنصح في مشاكل الزوجية إن إحنا ما نستسهلش ونلجأ إلى الفراق وإلى التطليق. كتير كتير جدا من المشاكل الزوجية بيكون الأمر مضخم وشايفين إنها مسألة لا تحل وليس في سبيل إلى الحل، وبنفكر في الأمور السيئة فقط وننسى الفضل، وربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فمن كتر التفكير في السلبيات يقول ده احنا كرهنا ومش قادرين نكمل، مع انهم لما بيدوا نفسهم فرصة ويدوا نفسهم وقت بيعود، احيانا الوقت بيكون جزء من الحل، احيانا الوقت بيكون جزء من الحل. فالاصل نقف بانصاف، بانصاف على المشاكل ونشوف في سبيل لحلها ولا ما فيش، لو في سبل لحلها نسعى الى حلها ونصبر حتى وان كان الحل هياخد وقت، لكن اصلاح البيت، الطلاق دايما في ضرر للزوج وللزوجة وللأبناء، الكل متضرر، حتى اللي بيقول ان العيشة صعبة وانا تعبان متضرر، هو لما الطلاق بيكون في ضرر اكبر في الغالب يعني، الا في بعض الحالات النادرة. فالفكرة ان الاصل بانصاف، نبحث طالما ان احنا هنقدر نقيم الدين ومش هنقع في مسألة كفران العشير او اننا ما نقدرش نأدي الحقوق، فلو هنقدر يبقى نحاول وندي نفسنا فرصة، وأحيانا الوقت بيكون جزء من الحل. ممكن في بعض المشاكل بيكون النفسية تعبانة ممكن يبعدوا عن بعض شوية إلى أن تيسر الأمور والنفسية تحسن، يقفوا بإنصاف على أسباب الخلاف، يكون في وجه للحوار وجه للنقاش، واحد طرف يتخذ قرار بأنه ما فيش حل وما يناقش الطرف الآخر هذا خطأ، إنما نشوف ونحاول مرة واثنين وثلاثة من باب الإصلاح، فهذا أفضل لكي لا يتضرر الأبناء. أما إذا وصل الأمر إلى الشقاق ولا سبيل بعد أخذ المحاولات أو إلى الضرر الديني، فعندئذ قال الله إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالله يعني الأصل عدم الاستعجال ومراعاة هذه الضوابط، والله تعالى أعلم. يوم الجمعة في وقت أذان الظهر بنضع ملح وبخور على النار، هل هذا حرام؟ ليه؟ هي الفكرة ليه؟ بس كده. لو عندك عقيدة معينة بأن الملح والبخور يوم الجمعة بيعطي حماية معينة من شيء معين، أو أنه ده بيمنع الحسد أو كذلك، هذا ليس عليه دليل. والأصل أن الأشياء التي يخاف منها الإنسان أو الضرر يدفع إما بسبب شرعي بدليل من الشرع أو بدليل من الحس، فإن أنا أدفع شيء أو في ضرر أو مظنة الضرر بشيء لا يوجد عليه دليل من الشرع ولا دليل من الحس، فهذا يدخل الإنسان في مخالفات عقدية كبيرة وقد يوقعه في الشركيات والعياذ بالله. فعلى الإنسان إذا كان عاوز يستمتع برائحة البخور ففي أي وقت، لكن مقيد بوقت ويظن إن فعلها في الوقت ده هتدفع الحسد من كده، ده ليس عليه دليل فيبتعد عن هذا، والله تعالى أعلم. متى تجب الصلاة على البنت وما هو السن المعين؟ أما من حيث الوجوب فمن مرحلة البلوغ، وبلوغ يعرف بلوغ البنت يعرف بأشياء، منها الحيض او انبات شعر العانه، هذا من علامات البلوغ، او بلوغ سن 15 عاما، ايهما اقرب؟ اللي يجي الاول يبقى هو ده البلوغ. وفي الغالب البنت بتبلغ قبل هذا السن بكثير، فهنا وجاء الوجوب. لكن هنا مساله مهمه جدا جدا جدا، وهي ان ما ينفعش ان احنا نبتدي نعود أبنائنا على الصلاة بعد البلوغ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فمن سن 7 سنوات مطالب الأب ومطالب الأم إن هم يعودوا الأبناء على الصلاة. يعني إيه يعودوهم على الصلاة؟ يعني في كل صلاة من الصلوات الخمس، صليت، يلا نصلي، يصلي شوية، يقف يلعب، يتوضى ما يتوضاش حلو، يقف ما يراعيش الأركان. عنده 7 سنين صغير، احنا بنعوده بحب بمحبة في على الصلاة. فبس بذكره، تخيل 5 مرات في اليوم بذكره بالصلاة، ويلا نصلي، وكافئه بالكلام الحلو والثناء الطيب لما يصلي، ويلا صلي معايا 5 مرات. بنعوده على ما يوصل ل10 سنين هيكون يتعود، وهيكون عارف ان الصلاة دي شيء مهم في حياته بالحب والمودة. دي الطريقة المطلوبة. لو وصل ل10 سنوات فقال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم علي وهو ابناء 10. يعني اذا، يعني من معاني الحديث انه اذا وصل الامر الى الضرب، او يعني علمه كده ان انت بلغت سن قربت من البلوغ، فلا ما ينفعش تترك الصلاة. فوجب هنا، وجب هنا على ولي الامر ان يلزمه بالصلاة ولو وصل الامر الى الضرب. مش معناه ان اول ما يصليش هو عنده 10 سنين تقوم ضربه، لكن نقول له لا، ده انت اصبحت في سن لا يحتمل ترك الصلاة، وان كنا بنتهاون معاك قبل كده شيئا فشيئا في بعض الامور او في بعض التفريط علشان كنت صغير. لكن هنا 10 سنوات لابد ان انت تصلي، وده فاصل بيني وبينك، وهضطر ان انا احملك عليه وما تخلينيش اوصل لان اضربك الى اخره. ان بعد كل ده ويسيب الصلاة فمحتاج الى الاخذ على يده بالضرب احيانا دون تفريط. فهذا هو، فنراعي هذه المسألة بارك الله فيكم. ما نجيبش، ما نظلش سايبين الولاد لغاية ما يبلغهم بعدين لهم صلوا، انما عودوهم من سن 7 كما اشار الرسول، والزموهم من سن 10. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل وله المنه وله الثناء الحسن. وما كان من خطا او زلل او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله من ان اذكركم به وانساه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.